نوالا هالبدر يتلالا.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها السادسة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن افتتاح المشاريع التنموية دليل على فشل سياسة الحظر. قال بافيا دين الحظر الأحادية ضد طهران ويعتبره مصداقا للإرهاب الاقتصادي. استهداف رتلين تابعين لقوات التحالف الأمريكي جنوب العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن افتتاح المشاريع التنموية في البلاد دليل بارز على فشل سياسة الحظر التي ينتهجها الأعداء ضد الشعب الإيراني. وأعرب الرئيس روحاني اليوم الخميس خلال مراسم افتتاح مشاريع وطنية في المناطق الحرة عن سعادته لافتتاح مشاريع تنموية وطنية من شأنها تنمية المناطق الحرة وتحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد في البلاد. وأشار روحاني إلى قرب افتتاح مشروعين مهمين في غضون الأشهر القادمة، أحدهما مد أنابيب للنفط بطول 1000 كيلومتر للتصدير عبر بحر عمان، والآخر إحياء بحيرة أرومية الذي يعد من المشاريع المهمة لمناطق شمال غرب البلاد. دان رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران الحظر الأمريكي الأحادي ضد الشعب الإيراني وعده مصداقا بارزا للإرهاب الاقتصادي. وأشار محمد باقر قالبا في كلمته في مؤتمر رؤساء البرلمانات الذي يتمحور حول موضوع مكافحة الإرهاب وتوطيد العلاقات الإقليمية إلى الدور الإرهابي للكيان الصهيوني في المنطقة، مضيفا أن الكيان الغاصب للقدس تجاوز الخطوط الحمراء للإرهاب الاقتصادي ووصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية. ورأى قالبا فأنه من الممكن للبرلمانات باعتبارها تكمل إجراءات الحكومات لعب دورا مهما في تعزيز العلاقات الطيبة بين الدول ومنع انتشار التطرف والعنف ومكافحة الإرهاب. قال قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري إن الحظر أثمر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات الدفاعية في إيران، كما أن نشاطاتنا في الإنتاج الدفاعي ستتعزز في المستقبل. وأشار الأدميرال علي رضا تانكسيري إلى النزعة الاستكبارية والغطرسة لدى الحكومات الأمريكية، مشددا على أن الأمريكيين لا يريدون لإيران الأمن المستدام والاستقرار والنمو الاقتصادي والعلمي. أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم باستهداف رتلين لوجستيين تابعين لقوات التحالف الأمريكي في جنوب العراق. وقالت المصادر إن الرتل الأول استهدف بعبوة ناسفة على الطريق السريع في محافظة الديوانية جنوب العراق دون وقوع إصابات. كذلك تعرض رتل عسكري أمريكي آخر أثناء سيره في محافظة ذي قار جنوب شرق البلاد إلى انفجار عبوة ناسفة. من جهة أخرى، أفادت مصادر عراقية بأن قادة 7 فصائل مسلحة قرروا إنهاء الهدنة مع قوات الاحتلال الأمريكي في العراق. وأعلنت مجموعة المقاومة العراقية في 10 تشرين الماضي إيقاف عملياتها ضد القوات والمصالح الأجنبية ولا سيما الأمريكية في العراق لإتاحة الفرصة أمامها للانسحاب من البلاد الذي أقره البرلمان العراقي. أصيب رجل وامرأة بجراح اليوم فيما تضرر عدد من المنازل نتيجة قصف لقوى العدوان السعودي على منازل مواطنين بمحافظة الحديدة غرب اليمن. وواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة مرتكبة أكثر من 180 خرقا طالت مدينة الحديدة والمنظر والدريهم والجبلية. كما نفذ طيران العدوان 16 اعتداء جويا على مديريات مدغل بمأرب وخب والشعف بالجوف وشدا والظهر بمحافظة صعدة. توقعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تتجاوز حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد باليمن هذا العام لدى الأطفال 2,250,000 حالة، وعند الحوامل والمرضعات أكثر من 1,000,000 حالة. وقدرت دراسات أممية دولية أن قرابة 20 مليون شخص باليمن لا يجدون أو لا يملكون ثمن ما يسد رمقهم، ويبلغ عدد الأطفال والنساء المصابين بسوء التغذية الحاد أكثر من 3,000,000. بدورها قالت وزارة السياحة اليمنية إن العدوان سبب خسائر تجاوزت 5 مليارات دولار في القطاع السياحي خلال 6 سنوات. أكد موقع معتقلي الرأي اعتقال النظام السعودي عددا من النساء إحداهن حامل في شهرها الأخير على خلفية نشاطهن على مواقع التواصل الاجتماعي، محملا السلطات مسؤولية سلامة الحامل وجنينها، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات. حول ملف انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية نستمع إلى هذا التقرير.
عادت قضية المعتقلين في السعودية إلى الواجهة من جديد، لا سيما بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي شهدتها المملكة. موقع معتقلي الرأي أكد اعتقال النظام السعودي عددا من النساء إحداهن حامل في شهرها الأخير على خلفية نشاطهن على مواقع التواصل الاجتماعي، محملا السلطات مسؤولية سلامة الحامل وجنينها، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات. الاعتقالات تزامنت مع انتقادات حادة للمرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان الذي عبر عن قلقه البالغ أزاء تدهور الوضع الصحي لعدد من المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين الذين مضى على احتجازهم أكثر من 2 عامين دون مراعاة الإجراءات القضائية الواجبة. المرصد ومقره جنيف كشف في تقرير له عن تعرض أكثر من 60 معتقلا فلسطينيا وأردنيا لانتهاكات خطيرة في سجون المملكة وتعرضهم لظروف احتجاز قاسية، وطلب المرصد الأورو متوسط المعني بالاحتجاز التعسفي بالتدخل العاجل للكشف عن مصير المعتقلين وأسباب احتجازهم والتحقيق في تعرضهم لانتهاكات خطيرة داخل السجون. حركة حماس الفلسطينية قالت إن تدهورا كبيرا طرأ على صحة ممثلها السابق في السعودية محمد الخضري والمعتقل هناك منذ 2 عامين. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أكد أن الخضري يعاني من أوضاع صحية صعبة داخل السجون السعودية ودخل مرحلة الخطر، وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الملك السعودي بالإفراج عن الخضري لتدهور وضعه الصحي وإتاحة سبل الرعاية الطبية الكاملة له. الانتهاكات السعودية لم تتوقف على الداخل بل تعدته للخارج، حيث أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صحة التصريحات التي أدلت بها خبيرة المنظمة الدولية أجينيس كالامار لصحيفة غارديان البريطانية بأن مسؤولا سعوديا بارزا وجه لها تهديدا على خلفية تحقيقاتها في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول التركية.
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا قست في بلدة ذوبيان بمحافظة ريف دير الزور شرق سوريا. من جهة أخرى تتواصل المعارك بين مسلحي الفصائل التركمانية والكردية الموالية للجيش الأمريكي والتركي في محيط مدينة عين عيسى شمال محافظة الراقة. وتقول ميليشيا ما يسمى بفرقة سليمان شاه التركمانية إنها قتلت وأصابت 20 مسلحا من ميليشيا قسد بعملية انتحارية على محور قرية الدبس بريف عين عيسى. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن افتتاح المشاريع التنموية دليل على فشل سياسة الحظر. قالباف يدين الحضر الأحادية ضد طهران ويعتبره مصداقا للإرهاب الاقتصادي. استهداف رتلين تابعين لقوات التحالف الأمريكي جنوب العراق. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة. شكرا لحسن متابعتكم وشكرا لجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن الشعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم أيها الأفاضل، وكل المرحب بكم في محطة أخرى نحل فيها ضيوفا عليكم عبر برنامجكم أدب المقاومة، آملين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما يثير حس المقاومة ضد مظاهر الظلم والطغيان. كونوا معنا ورافقونا. مستمعينا الأفاضل، سنحط رحالنا في حلقتنا لهذا الأسبوع في أرض المغرب وما تحفل به من مظاهر المقاومة على صعيد الأدب، وبالتحديد عند الشاعر المغربي المعاصر محمد السعدي، أحد شعراء المغرب المبرزين في فن القول الشعري، فهو الذي تفرد في تحمله في صمت لتبعات دفاعه عن رؤاه الشعرية ولصرخاته الموسومة بالرفض والتمرد والقلق والوجع. وهذه الرؤية لا تقف من الواقع، واقع الوطن والأمة والعصر، موقفا واحدا، ولا تنظر إليه من زاوية واحدة ثابتة، بل هي سعي وتساؤل دائمان وبحث دؤوب عن أجوبة مقلقة. ولم يعرف عن الشاعر في رباعياته الشعرية أنه تخلف عن دعمه لرؤياه الراسخة، فهو في رحيله وسفره الطويلين يحلم بإرساء حق وتجذير أصل مهما كانت طبيعة المعابر التي يقطعها. وتتكون مجموعته الشعرية من 4 دواوين منشورة، هي ديوان الشهيد عام 1989، وديوان عبير المجرة عام 1990، وديوان أنباء الموجة العظمى عام 2002، وديوان الصوار عام 2004. إنها مجموعة شعرية تمثل عالما شعريا متسما بالملامح الملحمية والتاريخية والرمزية، فالتعبير عن الإنسان والجماعة والأمة والقوم والصراع وتناقضات الحياة من القضايا الهامة التي باتت تؤسس لبناء عالم الشعر وعمله الإبداعي ورؤياه الشعرية. إننا نحس ونحن نتلقى عمل شاعرنا أنه لم يقطع صلته بشعر السبعينات والثمانينات بالمغرب، حيث ينطق بألم وغضب عن دواخله الممتزجة بالدم والدمع والاحتراق. فشعره حين نقرأه أو نصغي إليه نجد أن الهم الوطني وهم الأمة يجعلان منه الشعر قضية بامتياز، فيوظف لذلك الوسائل والوسائط وتبقى اللغة الشعرية المترجم الأساسي عن رؤياه، فهي وإن خضعت لعوامل الاختيار والانتقاء تظل مرتبطة بثقافته ومرجعياته الفكرية وبكل ما يساهم في تجربته الإبداعية. وهذه الرؤية تقوم على التقاط الهم العام والتعبير عنه بحرارة فردية، فيصير الشاغل شخصي، والعكس صحيح في هذه الحالة، فقد يحول الشاعر ما يبدو همًا شخصيًا إلى هم عام مفتوح على الآخرين، فيزيح بذلك كله الحدود الفاصلة بين الخاص والعام والذات والموضوع. وهذه الرؤية في الدواوين الثلاثة الأولى، خاصة الشهيد وأنباء الموجة العظمى وعبير المجرة، تقوم على التساؤل حول الممكن، وتحتج على السائد وتتخطى الجزئية إلى مخاطبة الشامل، وتعتمد الكشف عما يواجه المثقف العربي وهو يتأمل التحديات والتماثيل التي تعمق من توالي الهزائم التي حولت العالم العربي إلى أنقاض وخراب. والشاعر في إطار هذه الرؤية وبناء على رصده لمتغيرات المكان والزمان وللقيم المتعددة والتناقضات المتجذرة، يسعى إلى هدم السائد وبناء القادم في سياق استشرافي. فالشهادة التي تمثل نواة مركزية في الدواوين الثلاثة الأولى تسير في خط تصاعدي للدلالة على الوطن الكبير البديل الذي لا يمكن خلقه أو بناؤه إلا بتقديم الشهداء.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أما الآن ننتقل إلى العاصمة اليمنية صنعاء، حيث نستمع إلى كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي في ذكرى اليوم الوطني للصمود.
اذهب بمريض أن يعالج، أين يعالج مريضه أو جريحه؟ نتج عن هذه معاناة كبيرة جدا، معاناة للمرضى وذويهم، معاناة كبيرة للجرحى وذويهم. أليس هذا هو استهداف عدواني الظالم لأبناء هذا الشعب؟ أليست هذه المأساة صنعها من؟ ألم يصنعها أولئك المعتدون الذين بقنابلهم وصواريخهم وطائراتهم دمرت تلك المنشآت الصحية؟ والكل من أبناء شعبنا قد يعاني نتيجة ذلك على المستوى الصحي، إضافة إلى ما الضرر الكبير، إضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بالقطاع الصحي نتيجة الوضع الاقتصادي، لكن هذا على مستوى الاستهداف المباشر. الاستهداف للمراكز والمرافق والمنشآت الحكومية بمختلف أشكالها وأنواعها، مجمعات، مؤسسات، مراكز شرطة، سجون، محاكم، كل ما يقدم خدمة لأبناء هذا الشعب من المراكز الحكومية والمباني الحكومية ذات الصلة بمسؤولية تجاه الناس، تجاه أبناء هذا البلد، استهدفت ودمر الكثير منها. هل يمكن أن يفعل ذلك من أراد الخير لهذا الشعب، أو من يريد أن يكون في هذا البلد دولة وحكومة ومؤسسات دولة وتقوم بخدمة الشعب وبالعناية بأبناء البلد، أو أنه هدف مختلف وعكس ذلك تماما؟ حتى المحاكم واستشهد البعض من القضاة وفقدت الكثير من الوثائق في المحاكم التي فيها قضايا الناس، و بعضها فيها إثباتات لأطراف من المتنازعين والمتخاصمين والمتشاجرين في مختلف قضاياهم وتضرروا من ذلك. الاستهداف لمحطات ومولدات الكهرباء وبالمئات، وطبعا تضرر الشعب كثيرا نتيجة لذلك، في المدن حصل ضرر كبير جدا، كثير من الخدمات التي تعتمد على الكهرباء تضررت، وتضرر الناس في أشياء كثيرة نتيجة لهذا الاستهداف، وكان بشكل متعمد وواضح. محطة كهربائية في صنعاء تستهدف، محطة كهربائية في صنعاء، في صعدة تستهدف، في الحديدة، في محافظة مختلف المحافظات، في تعز، في مختلف المحافظات، واستهدفت بشكل واضح. من المتضرر من ذلك؟ هل هو حزب معين؟ هل هي فئة معينة؟ هل جماعة معينة؟ أم هو ضرر يعاني منه أبناء الشعب بمختلف فئاتهم ومكوناتهم. من الذي فعل ذلك ولماذا فعل؟ لأنه أراد أن تحصل تلك المعاناة، لأنه يريد لهذا الشعب أن يعاني، لأنه يجعل من معاناة هذا الشعب وسيلة أمل فيها أن يكسر إرادته وأن يجبره على الاستسلام والخنوع، لأنه عدواني يتلذذ بمعاناة هذا الشعب ويرتاح ويسر بمعاناة أبناء هذا البلد. الاستهداف لخزانات وشبكات المياه بأكثر من 2000 منشأة وشبكة مياه وخزان مياه تغذي المناطق الآهلة بالسكان ويستفيد منها المواطنون. طبعا من يسعى لأن يعاني الناس من العطش، من يسعى لأن يعاني الناس في المدن وفي مناطق مختلفة من الحصول على الماء، من الحصول على الماء، وتصبح مسألة الحصول على الماء مسألة معقدة وفيها صعوبات كبيرة، وفعلا حصلت صعوبات كثيرة. سكان العاصمة صنعاء يعرفون حجم المعاناة التي كانوا يعانون منها. الكهرباء من جهة توقف وأثر حتى على مسألة الشبكات ومحطات المياه، والاستهداف من جانب آخر، وانعدام الديزل من جانب ثالث. عوامل كلها حولت مسألة الحصول على المياه والصرف الصحي مسألة معقدة جدا، وأصبح الأكثر يعتمدون على الوايات التي تأتي بالماء مقابل مبالغ معينة، وفي كثير من الحالات يأتي ماء غير صحي ولا مناسب، ومعاناة كبيرة في مختلف المدن نتيجة هذا. من الذي فعل ذلك ولماذا فعل؟ لأنه أراد أن يعاني الجميع. عندما يرى أبناء هذا الشعب وهم يعانون في توفير الماء الذي يشربون، في توفير المياه للمنازل لحاجتهم للاستخدام المنزلي لها، يرتاح بذلك. عندما يرى الطوابير وهي تجتمع حول خزان ماء أو مكان واية ماء، يرتاح لمعاناة هذا الشعب لأنه عدو، يكره هذا الشعب، يعادي هذا الشعب، يتلذذ بارتكابه الجرائم بحق هذا الشعب، يرتاح لمأساتنا ومعاناتنا في هذا البلد. لاحظوا كم هم عدوانيون، عدوانيون بشكل عجيب جدا. من غريب أمرهم فيما يتعلق بقضية الماء أنهم استهدفوا حتى الحمامات الطبيعية. حمام جارف في بلاد الروس في محافظة صنعاء، حمام طبيعي وفيه يعني ماء للاستشفاء، ماء طبيعي ساخن للاستشفاء، استهدفوه. الاستهداف لشبكات ومحطات الاتصالات. كلنا نعرف أهمية الاتصالات في هذا الزمن وما تقدمه من خدمة كبيرة للناس في شؤون حياتهم. أصبحت الكثير من شؤون حياة الناس في أمورهم المعيشية والاقتصادية والحياتية معتمدة على الاتصالات، وعبر الاتصالات تختصر الكثير من الأمور وتنجز الكثير من الأمور. شبكات الاتصالات العامة في هذا البلد التي يستفيد منها المواطنون بشكل عام من دون أي تمييز، لا مذهبي ولا مناطقي ولا عنصري، أبناء هذا البلد بشكل عام تم استهدافها بشكل مكثف وبغارات كثيرة والتدمير لها. وفي أحيان كثيرة بقيت كثير من المحافظات والمناطق بدون اتصالات وعانى أهلها الكثير نتيجة ذلك. من الذي فعل ذلك؟ تحالف العدوان. لماذا؟ لأنه أراد أن يعاني الناس في بلدنا، أن يعاني هذا الشعب بكل أبناء مختلف أنواع المعاناة، أن يعانوا في كل شيء. الاستهداف للطرق والجسور جزء كبير من حملة العدو ومن استهدافاته وغاراته ركزت على الطرق بين المحافظات وعلى الجسور، الجسور الأساسية التي تربط ما بين محافظة وأخرى أو لها دور أساسي في طريق عام يصل منطقة بمنطقة. وحصل معاناة كبيرة لأبناء شعبنا نتيجة استهداف الطرق والجسور. على مستوى أمن الطرق استهدفت الكثير من السيارات، من كذلك من وسائل النقل بمختلف أنواعها استهدفت وهي في الطرقات ذهابا وإيابا، واستهدفت الجسور والطرق مما أثر على حركة السير وحركة السفر للمواطنين وتنقلاتهم، وأصبح التنقل من محافظة إلى أخرى محفوفا بالمخاطر نتيجة للاستهداف الذي يتكرر للسيارات، لوسائل النقل، للمسافرين، وبث الكثير في القنوات الفضائية مآس مروعة جدا. وحركة النقل أيضا للمواد الغذائية والاحتياجات والإسعاف المرضى ولغير ذلك من شؤون حياة الناس المختلفة والمتنوعة كانت كلها تعاني من الاستهداف بأشكالها، وتعاني أيضا من هذه المخاطر المستمرة، الشعور دائما بالخطر واحتمالية الاستهداف، والمعاناة في الطرق التي تصعبت وتعسرت نتيجة ما لحق بها من أضرار كبيرة مع صعوبة صيانتها في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها البلد. لماذا فعلوا ذلك؟ سعيا لأن يعاني هذا الشعب، يعني يعاني جميع أبناء هذا البلد. الاستهداف للأسواق والمنشآت التجارية ومخازن الأغذية. طبعا الاستهداف للأسواق كان يهدف إلى تحقيق غرضين لتحالف العدوان. الأول قتل أكبر عدد ممكن من الناس، لأن الناس عادة يزدحمون في الأسواق وهم يريدون أن يرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء هذا الشعب. يفرحون عندما يلقون قنابلهم في مكان فيه تجمع أكثر لتكون الحصيلة مجزرة مروعة، فهم لتنفيذ جرائم الإبادة الجماعية والقتل الجماعي وقتل أكبر عدد ممكن من الناس استهدفوا الأسواق لازدحامها بالناس. وثانيا لتعطيل حياة الناس. هم يدركون الأهمية الاقتصادية والمعيشية للأسواق بالنسبة للناس، تتوفر فيها احتياجاتهم الغذائية ومختلف أغراضهم لحياتهم، والناس يضطرون عادة للذهاب إلى الأسواق لتوفير احتياجاتهم، احتياجاتهم الغذائية، احتياجاتهم بمختلف أنواعها، احتياجاتهم الحياتية التي يحتاجون إليها في مختلف شؤون حياتهم. فاستهدافهم لها لإلحاق ضرر شامل بالناس في مختلف شؤون حياتهم. واستمرت وتيرة الاستهداف، وكان هناك مآس كبيرة لمثل هذا النوع من الاستهداف، وارتكب العدوان فيه تحالف العدوان في أبشع الجرائم، جرائم مروعة وبشعة للغاية ومجازر رهيبة وشنيعة. المنشآت التجارية كذلك، مخازن الأغذية كذلك، وبثت الكثير عنها من المشاهد في القنوات الفضائية التي وثقت بالفيديو، وأيضا المعلومات والإحصائيات والتي أعلنت من الجهات المعنية. الاستهداف للمناسبات الاجتماعية في الأعراس، وهذا من أسوأ أشكال الاستهداف. حصل هذا في ذمار، معروفة القصص هذا في ذمار، في حجة، في تعز، في صنعاء، في صعدة، في الجوف، في مأرب، في مختلف المحافظات. الاستهداف للأعراس، الاستهداف للناس وهم يقيمون عرسا فيحولونه إلى مأتم، إلى عزاء، إلى مأساة. بدلا من الفرحة يأتي الحزن ويأتي الأسى، وجرائم بشعة ولها أشكال وصور مأساوية جدا ومؤلمة جدا، لا يمتلك الإنسان عندما يشاهد إلا أن يشعر بعميق الحزن والأسى، وفي أكثر الأحيان لا يتمالك الإنسان نفسه إلا أن يبكي، شاعره الإنسانية تفيض وتجبره على البكاء. مشهد العرس في بني قيس في حجة لم يكن مأساويا، مشاهد أعراس استهدفها تحالف العدوان بقنابله، أي إجرامية هذه؟ أي مستوى من التوحش يجعلهم يفعلون ذلك؟ هل يمكن أن يشرعن ذلك الشيء؟ أن يبرر ذلك الشيء؟ أن يكون ذلك لأهداف لمصلحة هذا البلد؟ أن يكون لخدمة هذا الشعب؟ هل الخدمات التي تقدمونها لهذا الشعب هي بهذا الشكل وعلى هذا النحو؟ وكم هي القصص والحكايات والتي وثق الكثير منها وبقي البعض منها لم يكن هناك من يوثق، وأتت عنها المعلومات والتفاصيل والمشاهد. وكذلك مناسبات العزاء، من أبرزها الصالة الكبرى في وسط صنعاء، اجتماع بمناسبة عزاء، مناسبة اجتماعية لها حرمتها. وكم هناك يعني من مثل هذه الحالة استهدفت بهدف كذلك مثل ما حالة الأسواق قتل أكبر عدد ممكن من الناس أثناء تجمعهم، وليزداد العزاء عزاء والمأساة مأساة. جرائم مروعة كبيرة بشعة وحشية شنيعة جدا، لا يمكن أن تبرر ولا يمكن أن تشرعا، وبشكل مستمر ومتكرر. أيضا الاستهداف لمخيمات النازحين، وتكرر في محافظات متعددة، منها في محافظة حجة ومحافظات أخرى، وللنازحين أثناء حركتهم وانتقالهم أو في أماكن يصلون إليها لو لم يكن بشكل مخيمات، حتى في مساكن أو مدارس أو أماكن عادية أو حتى تحت الأشجار أو في خيام يستهدفون، وهناك كثير منها قد كذلك نقلت المشاهد المأساوية عنه وبثت ووثقت المعلومات عنه. وحشية وإجرام، النازح نزح نتيجة للعدوان إلى منطقة أخرى ثم يأتون فيكملون المجزرة. الاستهداف للمعالم الأثرية والمدن الأثرية، وتكرر هذا في صنعاء وفي الجوف وفي تعز وفي الحديدة وفي محافظات مختلفة. صنعاء القديمة كم فيها من جرائم استهداف وتدمير وغارات إلى داخلهم. صعدة القديمة، معالم أثرية في الجوف قديمة جدا، معالم أثرية في تعز، معالم أثرية في الحديدة دمرت، ومساجد أثرية دمرت واستهدفت، ومقابر أثرية ومقابر من هذا العصر، حتى الأموات في قبورهم أتت القنابل لاستهدافهم. أي وحشية، أي رعونة، أي إجرام هذا؟ ما الذي يمكن أن يبرر مثل هذا النوع من الاستهداف أو يشرعينه؟ لا شيء. هذا يكشف حقيقة هذا العدوان، هوية هذا العدوان وأهدافه الحقيقية. أهدافه الحقيقية تدمير شامل وممنهج ومنظم يستهدف ويطال كل شيء في هذا البلد. الاستهداف للصيادين من الجرائم التي ركز عليها تحالف العدوان من بداية الأمر إلى اليوم، الاستهداف للصيادين، حتى أصبحت عملية الصيد في البحر مهمة مأساوية ومغامرة. يذهب الصياد لا يدري هل سيعود سالما أم أنه سيستشهد أو في بعض الحالات يختطف. استهداف بالقتل واستهداف بالاختطاف، وتتكرر هذا. والاستهداف للقوارب أيضا، استهداف لهم وهم في قواربهم، واستهداف لقواربهم في حالات أخرى بالقصف. وفئة كبيرة تضررت من أبناء محافظة الحديدة، كانوا يعتمدون في معيشتهم وفي تحصيل قوتهم على الصيد، يذهبون للصيد، يعتمدون بشكل أساسي، يصطاد ومن كده ومن عرق جبينه يذهب لبيع هذا الذي قد اصطاده من السمك، ويشتري لأسرته القمح، يشتري متطلبات الحياة الضرورية. الكثير منهم آلاف تضرروا جدا ولم يتمكنوا من مواصلة مهنتهم هذا وحرفتهم هذا التي يعتمدون عليها في تحصيل قوتهم. إضافة إلى ذلك حصل مشكلة كبيرة في توفير والاستفادة من هذه الثروة لأبناء الشعب بشكل عام. أصبحت عملية ينطلق فيها من ينطلق، من يتحرك، وبشكل مغامرة قد لا يعود، يتوقع في كثير من الأحيان ألا يعود، هو معرض إما للقصف والاستهداف وإما للاختطاف. من يفعل ذلك، هل هو يريد خيرا بهذا البلد؟ هل هناك شيء شرعا أو يبرر هذا؟ هل هذا بأهداف نبيلة لمصلحة هذا البلد؟ أم أنه إلحاق ضرر بكل أبناء هذا البلد؟ يأتون لكل في مجال عمله، لكل في معيشته، لكل في حرفته، لكل في مهنته لاستهدافه ولإلحاق الضرر بالجميع، لأنهم يريدون إلحاق الضرر الشامل بالجميع بدون استثناء. ومثل هذه الحالة معروفة في الحديدة، حجم المعاناة نتيجة لهذا الاستهداف يعرفه أهل محافظة وأبناء محافظة الحديدة وفي حجة كذلك والمحافظات التي على الساحل. الاستهداف للمصانع بكل أنواعها، المصانع المتوفرة من مصانع الإسمنت إلى مصانع الأغذية الخفيفة، مصانع البفك والقرمش والأشياء الخفيفة، حتى هي تستهدف وتدمر، ومحطات الوقود ووسائل النقل. جرى الحديث عن وسائل النقل التي توفر، حتى التي توفر منها المواد الغذائية وتنقلها بين المحافظات، وهذا بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وإلحاق الضرر بأبناء الشعب وجلب المعاناة لهم. الاستهداف حتى لمزارع الدجاج. ما الذي يبرر استهداف مزارع الدجاج؟ هل هي عسكرية؟ هل الدجاج لها طابع عسكري مخيف يخافون أن تنقرهم أم ماذا؟ الاستهداف لمزارع الدجاج وللمواشي بشكل عام، مزارع المواشي، مزارع الأبقار والأغنام، حتى لدى البدو استهدفوا عندما يشاهدون ويرصدون تجمع للبدو ولمواشيهم جمال أو أبقار أو أغنام أو ماعز يستهدفون، وحصلت هذه بشكل متكرر وفي مناطق متعددة، وأتى ما يشهد لذلك في وسائل الإعلام بالفيديو توثيق وبالمعلومات. الاستهداف لذلك، لماذا يستهدف مزرعة الدجاج؟ مزرعة الدجاج معروفة كم؟ بالمئات، بالمئات، حتى أصبحت من الأهداف الرئيسية لتحالف العدوان. أليس هذا الإلحاق الضرر بالمواطنين؟ ما يشتعاد يجي الواحد حتى لحم الدجاج، وإلحاق ضرر أيضا بمن؟ بمن يشتغلون في هذه الحرفة، يبيعون ويشترون في هذا الجانب ويوفرونه للشعب، وأرزاقهم وأقواتهم معتمدة عليه. استهداف شامل. الاستهداف للحقول الزراعية وبشكل كبير، يعني أكثر من 7000 حقل زراعي استهدف بالآلاف. استهداف للزراعة وللقطاع الزراعي وللأسواق الزراعية ولحركة النقل ذات العلاقة بالمحاصيل الزراعية، وهذا جانب ومجال كامل له حصته من الاستهداف الكبير والمركز. حتى في الطرق العامة تجد في بعض الناقلات بعد استهدافها وقد تبعثرت المحاصيل الزراعية خلف الطرق واحترقت بفعل القصف. الأسواق الزراعية كذلك تضررت واستهدفت المحاصيل. أضف إلى ذلك الاستهداف للمنشآت الرياضية، حتى المنشآت الرياضية، يعني لا يريدون أن يبقى مجال من مجالات شؤون الحياة إلا ويستهدف، وحتى ملاعب كرة القدم كثير منها تم استهدافه. الاستهداف حتى لما لم يكن ليتوقع ولم يكن ليخطر ببال أحد أن يكون هدفا لتحالف العدوان لقصفه واستهدافه، مركز إيواء المكفوفين من الأطفال. لا أستبعد، والله أعلم، والله أعلم، نحن لا نعلم الغيب، أن يكون الشيطان تفاجأ من هذا الابتكار الإجرامي، لا نستبعد ذلك، لا نقطع به ولا نستبعده. كيف يخطر ببالهم أن يجعلوا من مركز إيواء للمكفوفين الذين فقدوا حاسة البصر وبقيت لهم إن شاء الله حاسة البصيرة، من الأطفال مركز لإيوائهم ويتم استهدافه بالقصف؟ ما الذي يمكن أن تفسر هذا النوع من أشكال القصف والاستهداف؟ وحشية، إجرام، رعونة، طغيان، كبر، قطرسة، همجية، كل المفردات التي تعبر عن الشر بكل أشكاله يمكن أن تستخدمها لتوصيف هذه الجريمة. ووثق هذا وبثت مشاهده في القنوات الفضائية. استهداف حتى لأشياء أخرى أيضا تستغرب أن تستهدف. مركز الرصد الزلزالي في دمار، مركز لرصد الزلزال يستهدفونه، غريب. الاستهداف للمتاحف، وتكرر هذا، الاستهداف لاستبلات الخيول وقتل الخيول بشكل جماعي المتوفرة فيها، وبشكل مأساوي ومؤلم وغريب. يعني البعض فسر هذا أنهم يغتاظون ويحقدون ويحسدون هذا الشعب على أن لديه لديه شوية خيول أصيلة، عربية أصيلة، فأرادوا إبادتها. الاستهداف للحيوانات بمختلف أنواعها، لا داعي لأن نتعمق في هذا بشكل أكثر. هذه الجرائم، هذا النوع من الجرائم أتى منذ البداية، يعني منذ البداية بشكل واسع، بعضها يعني في بدايات العدوان، في أول شهر من العدوان أكثر هذه الجرائم كان قد نفذ منها نماذج وبأعداد كبيرة يعني، وبعضها فيما بعد تلاحقت وهكذا وتستمر وإلى اليوم، يعني قبل أن يكون هناك أي مبرر. طبعا هذه الجرائم بأعداد كبيرة، الشأن منها بالآلاف والبعض منها بالمئات، وممنهجة لا يمكن أن يقال عنها أخطاء ولا يمكن أن يقال عنها تصرفات فردية. أولا، هذا العدو يمتلك التقنيات والإمكانات التي تحدد له الأهداف بوضوح. لديه أقمار صناعية وعمل بها، لديه طائرات للرصد الدقيق، لديه وسائل للتصوير والرصد متطورة جدا وتقنيات متطورة جدا، لديه أيضا عملاء على الأرض، جواسيس وخونة ينقلون له المعلومات والمشاهد. أشياء بنفسها واضحة، أسواق واضحة، معالم واضحة، أماكن واضحة ليست ملتبسة، حقول زراعية واضحة، مستشفيات معلوم أنها مستشفيات، مراكز صحية واضح حالها، مدارس واضحة، منشآت خدمية واضحة، كلها أشياء واضحة، واستمر ويستمر في استهدافها. ثم الغزو البري والاحتلال وما تبعه من جرائم كثيرة جدا. الغزو البري والاحتلال لمنطقة واسعة من هذا البلد، الاحتلال لمجموعة من المحافظات لمساحة شاسعة من هذا البلد، جريمة، لأنه ينتهك سيادة هذا البلد، استقلال هذا البلد، حق أبناء هذا الشعب، وأيضا يمتهن هذا الشعب عندما يسيطر على بلده ويسيطر عليه. ويتبع ذلك أيضا بجرائم قتل كثيرة جدا نتيجة هذه العمليات البرية. كم استشهد من أبناء بلدنا الآلاف المؤلفة نتيجة هذا العدوان البري والاحتلال، كم اختطف، كم يعذب في السجون بكل أنواع التعذيب. والجرائم الأخرى في المحافظات المحتلة ومنها جرائم الاغتصاب، كل هذا الغزو البري والاحتلال الذي هو بحد ذاته جريمة واستهداف لهذا البلد وانتهاك لسيادته واستقلاله، وما تبعه من جرائم قتل وتعذيب واختطاف وامتهان وإذلال وقهر ومصادرة للقرار وأشياء كثيرة واغتصاب، شمل حتى محافظات لم يكن فيها أي جبهات، يعني امتد إلى المهرة، امتد إلى حضرموت، امتد إلى سقطرة، امتد إلى مناطق لم يكن هناك ما يبرر أن يكون فيها اجتياح أجنبي وتمركز لقوات خارجية وسيطرة من مندوبين من جانب تحالف الاحتلال. لم يتركها حتى لمرتزقته، للخونة الذين باعوا كل شيء لمصلحته. هذا أيضا من جرائمه الكبيرة. أيضا من الجرائم الخطيرة جدا ومن أخطر أشكال الاستهداف لأبناء هذا البلد، سعي تحالف العدوان لتفكيك هذا الشعب وتقسيمه تحت كل العناوين، نشاط كبير مكثف جدا على المستوى الإعلامي، على مستوى التضليل بأساليب تثقيفية وأشكال متنوعة، يسعى تحالف العدوان إلى أن يفكك من خلاله أبناء هذا البلد تحت عنوان العنصرية. حاول أن يفرق بين أبناء هذا البلد الواحد الذين هم أخوة، تجمعهم أسمى وأقدس رابطة، رابطة الأخوة الإيمانية، وينتمون للإيمان وهم أبناء وطن واحد والشعب واحد. حاول أن يشقل العنوان العنصري، من الذي يشقلهم؟ أليس هو تحالف العدوان؟ أليس هم مرتزقته؟ من الذي يشتغل عليه ليل نهار؟ من الذي يسيء فيه إلى مختلف أبناء هذا البلد؟ من الذي يشتغل ليعمل فرزا اجتماعيا ويبني عليه مواقف وحساسيات وعقد ومشاكل بين أبناء هذا البلد؟ تحالف العدوان. أما الذي يتصدى لهذا العدوان ليس لديه أي عمل من هذا النوع، يسعى إلى أن يكون أبناء هذا البلد أخوة ومتعاونين ومتكاتفين ويدا واحدة وموحدين. العنوان الطائفي، من الذي أتى بمفردة المجوس وأطلقها على أبناء هذا الشعب؟ الرسول يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهؤلاء يقولوا عن الشعب اليمني مجوس ورواصب ويبيحون دماءهم. من الذي قدم أكبر كذبة في هذا العصر وأعظم افتراء وأكبر بهتان في هذا الزمن على الشعب اليمني؟ عندما قالوا عن أنه يستهدف مكة المكرمة وأنه يسعى لغزو مكة والكعبة والاستهداف للكعبة وأنه يسعى بالصواريخ لاستهداف مكة المكرمة، أبناء هذا الشعب لا أعلم، والله أعلم، لا أعلم أحدا أعظم وفاء منهم ولا أكثر حرصا في أن يكونوا فداء لبيت الله الحرام ولمكة المكرمة. أبناء هذا البلد هم الذين بقوا أوفياء حتى مع المسجد الأقصى في الوقت الذي خانه الأعراب وباعوه وتنازلوا عنه وقدموه في المساومات السياسية، فما بالك بمكة المكرمة، ما بالك بالمدينة المنورة. الركن اليماني يشهد لأهل اليمن من هم أهل اليمن في إيمانهم ووفائهم، وفائهم لله، وفائهم للدين الإسلامي، وفائهم للرسول وللقرآن، وفائهم للمقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة وبيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف والمدينة المنورة ومسجد الأقصى والقدس وغيرها من المقدسات. من يمكن أن يقول أن يقال عن أنه الأوفى منكم بلا مقارنة هو هذا الشعب في ذلك. لماذا كل هذه العناوين؟ لماذا العناوين الطائفية، العناوين العنصرية، العناوين المناطقية؟ من الذي يحركها؟ من الذي يشتغل بها في إعلامه ليل نهار؟ من الذي جعلها جزءا أساسيا من حملته الدعائية والإعلامية؟ ألستم أنتم؟ أنتم يا تحالف العدوان، أنتم ومرتزقتكم وخونتكم، أنتم من يفعل ذلك، أنتم من تشتغلون بذلك. هل هذا من الإسلام في شيء؟ هل إثارة النعرات العنصرية والطائفية والمناطقية والسعي للتفريق بين أبناء الشعب الواحد والوطن الواحد من الإسلام في شيء؟ هل يمكن أن يكون له غاية شريفة وهدف نبيل؟ هل يمكن أن يكون في مصلحة لأبناء هذا الشعب؟ أين المنطق المنسجم مع الإسلام، المنسجم مع الإنسانية، المنسجم مع الحق، المنسجم مع المصلحة الحقيقية لأبناء هذا البلد؟ هل هو منطق إثارة النعرات العنصرية والطائفية والمناطقية والسياسية كل أشكال ونغمات وعبارات الفرقة والخلاف وإثارة الكراهية؟ أم منطق الأخوة والتوحد والتعاون والتآلف والهوية الإيمانية الجامعة؟ منطقكم معروف وشغلكم واضح ومكشوف. مع ذلك أيضا جريمة أخرى من أبشع أنواع الجرائم ولو قد طال بنا الوقت، جريمة الحصار، من أفظع وأبشع ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم في استهدافه لشعبنا اليمني هو جريمة الحصار، الحصار الشامل. العدو من خلال حصاره يعمل على منع وإعاقة وصول المواد الغذائية إلا بصعوبة بالغة وبكلفة كبيرة. لا يصل القمح ولا تصل مختلف المواد الغذائية إلى بلدنا إلا بعد إعاقة وتأخير ومنع وتحمل غرامات وتكاليف وبشكل معقد، فتصل في نهاية المطاف وبعناء كبير وبكلفة كبيرة وبأسعار باهظة. والذي يعاني نتيجة لذلك هو المواطن اليمني، هم أبناء هذا الشعب، الشريحة الأوسع في هذا البلد، وهم الفقراء، هم الأكثر معاناة نتيجة لذلك. معاناة في التأخير، في إشكالية الأسعار الباهظة التي تأتي نتيجة لذلك. تحالف العدوان عامل على منع وصول المواد الطبية والأدوية إلى هذا البلد إلا بصعوبة كبيرة ومعاناة كبيرة وبعد تأخير كبير، وبالتالي بتكاليف مادية كبيرة وبأسعار باهظة. من الذي يعاني؟ أليس هم أبناء هذا البلد؟ منع المرضى من السفر للعلاج في الخارج، لا يسافرون إلا القليل جدا بعناء كبير وبحالات في حالات نادرة، والأكثر منعوا من السفر وحضر عليهم تحالف العدوان ذلك، حتى إلى دول هي جزء من هذا التحالف، إلى الأردن، إلى مصر، حالات نادرة جدا وبصعوبة كبيرة. معظم وصول، يعني معظم المواد والاحتياجات الأساسية للناس لا تصل إلا بصعوبة كبيرة جدا، وأكثرها بالتهريب وبعناء شديد، وبالتالي بأسعار باهظة. هذا سبب معاناة كبيرة لأبناء الشعب، أكثرهم لا يحصل على أي شيء يحتاج إليه أو يريده أو من متطلبات حياته أو يمثل ضرورة له إلا بعناء شديد وبتكاليف باهظة وأسعار باهظة. لماذا يفعل تحالف العدوان ذلك؟ لأنه أراد أن يعاني جميع أبناء هذا الشعب، هو يرتاح بقدر ما يعاني أبناء هذا الشعب بمختلف مناطقهم، بمختلف مذاهبهم، بمختلف اتجاهاتهم، أو أن المعاناة هذه خاصة بآل فلان أو سعطان أو فلتان أو بمذهب كذا أو بقوم كذا أو بفئة كذا، لا، معاناة شاملة في مختلف المحافظات. يمنع ويعيق وصول المشتقات النفطية والغاز إلا بعد تأخير كبير وعناء شديد وأسعار كبيرة جدا وظروف تسبب معاناة في مختلف المجالات، لأن الوقود يحتاج إليه هذا الشعب في مختلف شؤون حياته. المستشفيات بحاجة إلى الوقود، محطات المياه بحاجة إلى الوقود، محطات الكهرباء بحاجة إلى الوقود، أشياء كثيرة جدا، وسائل النقل تعتمد على الوقود. هذا يسبب معاناة كبيرة للشعب، والعدو يدرك ذلك وهو يركز على هذا الجانب لإلحاق أكبر قدر من المعاناة بالناس في ذلك. يرتاح النظام السعودي، المسؤول السعودي، الضابط السعودي، ضابط الإماراتي، من معه من الخونة، يبتهج ويرتاح عندما يلحظ معاناة الشعب اليمني، هم طوابير كبيرة لكي يحصلوا على قليل من البنزين بسعر مرتفع، يرتاح، يبتهج، يشعر بالسرور والغبطة، وعنده أنه انتصر. أصبحت راحتهم بمعاناة شعبنا، بعذاباته، بأوجاعه، بآلامه. هل يمكن أن يقال عنهم أنهم يريدون خيرا لهذا البلد أو أنهم يقدمون شيئا لصالحه؟ أليست هذه حالة عدائية للجميع؟ في كل هذه الحالات التي شرحناها، كل من يعاني في أي شيء ما قد ذكرنا ليتذكر أن وراء هذه المعاناة هو السعودي، ليلعن من وراء هذه المعاناة من ضابط سعودي أو مسؤول سعودي أو مسؤول إماراتي ومن فوقه ومن معه من الأيادي المرتزقة الخائنة لوطنه، ليدرك من يفعل به ذلك، من يجب أن تكون ردة الفعل تجاهه، من يجب أن نغضب عليه، من يجب أن ندرك أنه الذي نعاني بسببه، بسبب عدوانه، بإجرامه، بفعله، بجريمته، لنعرف إلى من نوجه السخط وإلى من يتوجه الموقف الصحيح للرد على كل هذه الجرائم بكل أشكالها. والمعاناة كبيرة وملموسة، لما نتحدث عن هذه الأمور هي أمور نعيشها في واقعنا كشعب، ونشعر بها في واقعنا كشعب يمني مظلوم يستهدف بكل هذه الأشكال من الاستهداف. الغاز، القصة كبيرة تصل إلى كل منزل، معاناة وظروف صعبة، وفي بعض المراحل تزداد هذه المعاناة. لماذا تفعلون هكذا بهذا الشعب؟ لماذا تعادونه إلى هذا المستوى؟ لماذا تعذبونه إلى هذه الدرجة؟ أي وحشية تتصفون بها؟ أي إجرام تفعلونه؟ لقد تجردتم عن كل المشاعر الإنسانية، أنتم أعداء لكل هذا الشعب، ولهذا تشمله جميعا هذه المعاناة بفعلكم أنتم، بجريمتكم أنتم، بمؤامراتكم أنتم، بإعاقاتكم أنتم، بمنعكم أنتم. في السياق الاقتصادي أتت المؤامرة على البنك المركزي والموارد التي كانت تأتي إليه، وعطلوا دوره في صنعاء تماما واستنسخوا نسخة أخرى في عدن، وكان الدور الرئيسي للنسخة الأخرى المستنسخة هو الحرب على هذا الشعب، الحرب عليه، اتخاذ كل التدابير التي تضر بالتجار والعملية التجارية والنشاط التجاري وبالعملة إلى حد كبير. في هذا السياق طبعوا أعداد كبيرة جدا وأنزلوها بالشكل الذي يكسر العملة. في هذا السياق عطلوا الإيرادات إلى البنك المركزي في صنعاء وإدارته لها. نتج عن هذا ظروف اقتصادية صعبة وانقطاع المرتبات. عندما انقطعت المرتبات لأن الإيرادات لم تعد تورد إلى بنك صنعاء، إلى البنك المركزي في صنعاء، وتم تعطيل دوره ومحاربته، وتم سرقة تلك الموارد التي كانت تأتي إليه من المحافظات الأخرى ومنعها من الوصول، نتج عن ذلك انقطاع المرتبات. كم عانى الكثير من أبناء هذا البلد لانقطاع المرتبات، كانت مأساة كبيرة. لماذا تفعلون ذلك؟ لأنكم أردتم ألا تصل المرتبات إلى تلك الأسر التي تقتات عليها، لأنكم أردتم أن تلحق المعاناة بكل هذه الآلاف المؤلفة من الموظفين وغيرهم ممن كان لهم مرتبات، لأنكم أردتم أن تسقط العملة وأن تفقد قيمتها في مقابل الدولار وأن ترتفع الأسعار، لأنكم أردتم أن يعاني هذا الشعب كل أشكال المعاناة وفي مقدمتها المعاناة في معيشته وفي قوته، لأنكم أعداء لهذا الشعب، لأن حربكم عدوانية على هذا البلد، لأن أهدافكم شيطانية، كلها شر، كلها إجرام، كلها خطر، كلها عداء، كلها عداء لهذا الشعب. الحالة والتوصيف الشامل لكل ما تفعلونه بهذا الشعب، كل ما يفعلونه بهذا البلد، تلخصها الآية القرآنية المباركة: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا هو ما فعلوا ويفعلونه إلى اليوم، هذه هي يوميات عدوانهم على بلدنا: إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل. تجاه كل ما تقدم، ما هو الموقف الصحيح تجاه هذا العدوان بأهدافه المشؤومة في السيطرة على بلدنا والاحتلال له ومصادرة حقنا، مصادرة حقنا في الاستقلال والحرية والكرامة والاستعباد لهذا الشعب والإضرار به والظلم له، وتجاه ممارساته كل هذه الممارسات الإجرامية الوحشية السيئة والبشعة جدا، معروف ما يكون الموقف الصحيح سواء بالنسبة لنا كشعب يمني أو بالنسبة للآخرين، أو بالنسبة للآخرين من بلدان وشعوب أمتنا أو من غيرهم. الموقف بالاعتبار الإنساني، بالاعتبار الأخلاقي، باعتبار العرف الإنساني والقوانين الدولية وحقوق الإنسان وغيرها، معروف إدانة هذا العدوان واعتباره جريمة كبرى وتسبب في إكباء، في إلحاق أو في إحداث أكبر مأساة إنسانية معاصرة. نحن في الداخل بالتأكيد لن يكون خيارنا الاستسلام، لأننا يمن الإيمان، لأننا من يتوجه إلينا كل هذا الظلم، كل هذا الاستهداف الوحشي الهمجي الإجرامي. كيف يمكن أن نستسلم؟ كيف يمكن أن نسكت؟ كيف يمكن أن نقعد؟ بالفطرة الإنسانية لوحدها يكفي أن تتجه لمواجهة هذا العدوان، أما مع الهوية الإيمانية، الإيمان يمان، مع العزة الإيمانية، مع الكرامة، لا يمكن أبدا السكوت. ولهذا كان الصمود، الثبات، التصدي لهذا العدوان هي العناوين التي تعبر عن موقف هذا الشعب الذي انطلق فيه أحراره ورجاله والأوفياء فيه. وإذا جئنا لنتحدث عن مشروعية موقفنا فأكيد موقفنا مشروع بكل الاعتبارات. يكفل لنا في العرف الإنساني القانون الدولي، القوانين والأنظمة، الأعراف، كل ما لدى البشر